يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كتاب الحجر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. القاعدة المقررة في محلها أن الناس مسلطون على أموالهم، وهي قاعدة ثابتة في المقام، ولعله تلحق في بعض كلمات الفقهاء، ويمسلطون على أنفسهم وأعراضهم، ولكن هاي أنفسهم وأعراضهم يقولون هاي قاعدة متصيدة. أما الناس مسلطون على أموالهم فهي قاعدة يمكن أن يستدل عليها بمدارك في يعني في محلها. هذه هي القاعدة الأولى. فالإنسان إذا الله جل وعلا أعطاه مالا معينا فهو مسلط عليه، وله مجموعة من التصرفات التي يقرها الشارع جل وعلا. ولكن يعني برغم ذلك في حالات متعددة يقيد يعني الله جل وعلا هذه الصلاحية المعطاة وهذه الملكية الاعتبارية، فيرفع اليد عن التصرف بهذه الأموال. إذن القاعدة الأولى: الناس مسلطون على أموالهم، ولكن تحيد، تقنن، تقيد، تخصص بحالات دون حالات أخرى. الحالات التي يعني يمنع الشارع صاحب المال من التصرف بماله هي شنو؟ توجد أسباب خمسة تولد حالات خمسة، أسباب خمسة تولد حالات خمسة. هذه الأسباب الخمسة مانعة من التصرف، مانعة من التصرف. السبب الأول: الصغر. أنه الإنسان صحيح هو مسلط على ماله، ولكن إذا كان صغيرا ولم يبلغ الحلم، يعني لم يصل إلى مرحلة البلوغ، فالولي هو الذي يتصرف شنو بماله، ولا يجوز لمن لم يصل إلى مرحلة البلوغ أن يتصرف بالتصرفات المالية المتعددة، وإنما التصرفات المالية تكون بيد الولي لا بيده. إذن هذا السبب الأول المقيد للتصرف هو صغر الإنسان وعدم وصوله إلى مرحلة البلوغ. بل إذا وقع التصرف منه شلون؟ يقولون هذا يعني حكم وضعا باطل. فإذا باع أو اشترى أو وهب شيئا إلى آخره، فالتصرفات ما دام لم يصل إلى مرحلة البلوغ فتصرفاته شنو؟ باطلة. نعم، البعض يستثني بعض التصرفات البسيطة التي هي من شأنه كأن يشتري حاجة بسيطة، كأن يعني فد أمور بسيطة كما يقال حقيرة، يعني ليست بالخطيرة والكبيرة، يقولون في هذه الأمور البسيطة ما يخالف إحنا نجر المعاملات مالته ونصحح ذلك. أما المعاملات الكبيرة والتصرفات المالية المتعددة فباطلة وليست بصحيحة. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني من أسباب التقييد وعدم انطباق هذه القاعدة هي السفه هو في قبال الرشد. فالمرء إما أن يكون سفيها في تصرفاته المالية وغير المالية، وإما أن يكون شنو؟ رشيدا في تصرفاته المالية وغير المالية. ويعرف السفة باختبار الشخص من خلال تصرفاته، وبتعبيرنا هل نجد أن تصرفاته تصرفات موزونة حكيمة ضمن السيرة العقلائية، لو لا لما يتعامل بالأموال بالفلوس نشوفه شنو، دائما يميل إلى الخسارة والغبن، وبتعبير العراقيين يعني غشيم، يكون غشيم ما يفهم بالأمور. فإذا كان له دراية بالمسألة، له وعي بتعبيرنا، له اتزان في تصرفاته، له حكمة جاري على مقتضى السيرة العقلائية، فهذا رشيد. هذا شنو رشيد؟ وإن كان في خلاف ذلك فهو شنو؟ سفي. طبعا هاي الرشد والسفاه راح نجيها شنو في مرتبة طولية مع البلوغ، وبتعبير آخر بعدما يبلغ الإنسان، احنا خب مو رأسا هم ننطيه المال ما تأكو قيد آخر، نقول هذا البالغ هل هو بالغ سفيه أو بالغ شنو؟ رشيد. فإن كان بالغا رشيدا حكيما يعني يعمل بالمال ويتصرف به بمقتضى السيرة العقلائية، خب نور على نور، يجوز له بقيد البلوغ وقيد الرشد أن تجرى تصرفات أن تجرى تصرفاته المالية وأن تمضى وهي صحيحة وليست باطلة. ولكن لو كان بالغا تحقق الشرط الأول، ولكن كان شنو سفيها فمعاملاته ليست بجارية وليست بصحيحة، يعني غير نافذة شرعا. إذن هذا الشرط الثاني. إذن الشرط الأول صار عندنا شنو البلوغ، وفي قباله شنو راح يكون الصغر. اثنين صار عندنا شنو الرشد، وفي قباله شنو السفه. إذن المانع الأول الصغر، المانع الثاني السفه، المانع الثالث هو الرقية. المانع الثالث هو الرقية والعبودية. فإن العبد كذلك تصرفات العبد لا تجري إلا بأمر سيده. التصرفات المالية للعبد لا تجري إلا بأمر سيده. طبعا هنا نقول بناء على مبنى، يقولون إن العبيد يملكون، العبيد شنو؟ بناء على كون العبد مالكا رقم واحد، وكان يملك مالا داخلا في ملكه رقم اثنين. هل يجوز أن يتصرف ماليا يبيع يشتري إلى آخره؟ الجواب بناء على ملكيته. البعض في قبال ذلك يذهب إلى عدم ملكية العبد مطلقا، والبعض يقول لا يملك العبد، ولكن ملكية العبد مقيدة بأنه بقبول المولى والسيد. إذن الرقية هي سبب ثالث لمنع التصرف المالي، فلا بد من الحرية. إذا كان الإنسان حران جاز له التصرف بماله، ولو كان رقا وعبدا على القول الذي يقول بأنه يملك لا يجوز له التصرف شنو بماله. وهذا هو السبب الثالث. نعم إذا قبل المولى تلك التصرفات أمضيت وجازت وصحت معاملة العبد مع الآخرين. السبب الرابع وهو من الشروط الرئيسية في التكليف والعامة هو الجنون. الجنون في قباله العقل. فالمجنون إذا يعني الإنسان إذا فقد عقله وجنه، فإن كل التصرفات شنو ليست به صحيحة وباطلة، لأنه كما تعلمون أن العقل وفي قباله الجنون. العقل من شروط التكليف الأساسية في كل معاملات، فإذا جن الإنسان عباداته غير معتبرة، وكذلك معاملاته وكذلك معاملاته ليست بممضية وليست شنو بصحيحة. السبب الخامس والأخير هو الفلس. الفلس هو أن الشخص إذا كان مديون ثم زادت ديونه كثيرا على رأس ماله الذي يملكه، ورفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يحجر عليه ويمنعه من التصرفات المالية المتعددة. عليكم السلام مولانا. متى ما طلب الديان منه ذلك. إذن السبب الخامس هو شنو قلنا؟ الفلس. صبحكم الله بالخير مولانا. الفلس أنه الإنسان كما نكرر أنه كان مديونا وديونه كثيرة ورأس المال لا يغطي هذه الديون، فيأتي الديان أو الدائن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي بمقتضى الصلاحية المعطاة لديه بنيابته العامة يحيد ويخصص تصرفات يعني صاحب الفلس. إذن صارت الأسباب خمسة التي تقيد مسألة الناس مسلطون على أموالهم، وهذه الأسباب الخمسة قلنا الصغر هذا رقم واحد، السفه رقم شنو اثنين، وقلنا كذلك الفلس رقم ثلاثة، والرقية رقم أربعة، والجنون رقم خمسة. قال يذكر الفقهاء أن لحجر الإنسان عن التصرف في ماله شنو أسبابا خمسة. أولا الصغر، فغير البالغ ممنوع شرعا من التصرف في ماله إلى أن يبلغه، وإذا تصرف وقع تصرفه شنو باطلا. اثنين السفه، فالبالغ العاقل إذا لم يكن رشيدا، بمعنى أنه رح يعرفها الباهي تصوري أو تعرف، بمعنى أنه لا يعرف كيف يتصرف في ماله بشكل سالم من الخسارة والغبن، لا يكون تصرفه في ماله نافذ شرعان. الثالث الرقية، عليكم السلام مولانا. الثالث الرقية، فالعبد لا ينفذ تصرفه في ماله بناء على كونه مالكا إذا لم يأذن المولى بذلك. الرابع الجنون، فغير العاقل يقع تصرفه في ماله باطلا أيضا. الخامس الفلس، فالشخص إذا زادت ديونه على أمواله جاز للحاكم الشرعي أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف فيها متى ما طلب الديان ذلك. والآية المباركة أشارت إلى أسباب ثلاثة من هذه الأسباب الخمسة. أما السببان الأولان فنجي إذا الآية الكريمة قالت بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى، شنو قالت؟ حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح شنو؟ هذا شنو؟ كناية عن أنهم وصلوا إلى حد البلوغ، وصلوا إلى حد البلوغ. أما الثانية في الآية المباركة قالت فإن آنستم منهم رجدا، دول اليتامى إذا وصلوا إلى حد النكاح رقم واحد وآنستم منهم رجدا رقم اثنين، عند ذلك شنو تكون تصرفاتهم المالية صحيحة فادفعوا لليتامى أموالهم. شوفوا إذن الشرط مركب، شوف وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن قبل إذا وصلوا إلى كذا وكذا فادفعوا المال، إذا لم يصلوا إلى كذا وكذا اللي هو البلوغ والرشد فلا تدفعوا لهم الأموال. لذلك قال أما السببان الأولان يعني بهاي الأسباب الخمسة اللي عددناها اللي هي الصغر والسفه فقد أشارت إليهما آيتنا الكريمة حيث منعت من دفع أموال اليتامى إليهم إلا إذا وجد الشرطان أليف تحقق البلوغ شنو المشار إليه بفقرة إذا بلغوا النكاح، قلنا هذا كناية، با تحقق الرشد بأن يختبر اليتيم في تصرفاته قبل أن يبلغ. هنا أنا شيري يقول هو هذا الرشد مو مسألة يعني دفعية، وإنما شنو نفتهمها تدريجية، أنتوا قبل ما يصل إلى حد البلوغ شوفوا هذا اليتيم في تصرفاته، مثلا الإنسان يبلغ في بعض الروايات 13 أذاع العمر في بعض الروايات، شوف هاي التصرفات ما عقلائية، اللي هو سفيه يعني يضع المال ليس في محله، تصرفاته ليس ضمن الموازين العقلائية، فأنت اختبره وشوفه حتى إذا بعد ذلك كونت صورة عنه ووصل إلى مرحلة البلوغ ووصل إلى مرحلة الرشد الكامل أو المعقول في تصرفاته، أنت بعد ذلك ادفع الأموال شنو إليه، بعد هاي أمواله حقه هو، صحيح مقيد في تصرفاته، ولكن بعد إذا بلغ وكان رشيدا لابد من دفع أمواله إليه. لذلك قال تحقق الرشد. احنا مو احنا صار صبي رشيد، مو احنا عندنا هذا الشرط مركب، لازم بلوغ ورشد، قلنا بمقتضى الشرط الاول
الصبي ما انا حتى لو كان انه بالغ
اي
ما تطرق رواياته، الصبي يعني رشيد يعني شوف تصرفاته
بلي صبي ورشيد، ولكن بالغ او ليس ببالغ؟ اي مو احنا
ما تطرق يعني
لا، مو الآية تقول وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، وبعد شوية راح نقول اليتامى ليس لهم خصوصية، وبتجريد الخصوصية سواء كان الإنسان يتيما أو ليس بيتيم شرط تصرفه في ماله البلوغ رقم واحد، ويأتي بعد ذلك شنو الرشد رقم اثنين، يعني على نحو الشرط المركب. فإذا كان طفلا مميزا ولكنه كان رشيدا حكيما نقول لا، مو الشرط الثاني ما متوافر. وكلامنا ممكن البعض يفصل بين المعاملات الحقيرة البسيطة يجريها لهم، وبين المعاملات الكبيرة الخطيرة فلا تجرى إلا بالشرطين مع بقية الشروط الثلاثة، يعني خمس شروط. يعني أكو تفصيل، أما أي البعض يمكن على ما في بالي يمكن لعله صاحب الشرائع أو المحقق وهذا يقول يعني لا تجوز تصرفاته أو ينقل قولين. المهم في الأمور الحقيرة البسيطة مثلا أخذ فلوس يشترى مصاصة، يشترى على نستلة بارد، ما أدري شنو، هاي معاملته يجروها صحيحة يعني. أما لا أمور خطيرة معاملات كذا يقولوا لا، الحد ما البلوغ والرشد اثنينات تشترط. قال تحقق الرشد بأن يختبر اليتيم في تصرفاته قبل أن يبلغ، ويلاحظ هل هي عقلائية، يعني هاي التصرفات مالته هل هي عقلائية وسالمة من الغبن، حتى إذا تم بلوغه ولوحظ منه الرشد الكامل دفعت إليه أمواله ليتصرف هو فيها آنذاك. وهذا يدل على أن عدم البلوغ والسفه سببان للحجر. جيد. ثم أن المستفاد من الآية الكريمة راح يذكر الآيات المتعددة. إذن بعد ما بينا أنه خمس أسباب مانعة من التصرف، ومن هاي الأسباب اثنين هسه ذكرتها الآية اللي هي الصغر والسفه، في قبالها لابد من البلوغ والرشد، راح يبدي يتعرض للأحكام التي ذكرتها الآية. الحكم الأول خب بعد ذكرناه، اليتيم له أموال رقم واحد، من هو المتولي؟ طبعا المتصرف في أمواله هو الولي. شو وقت تكون ينطيها؟ نقول إذا بلغ كما قلنا قبل قليل، إذا وصل إلى مرحلة البلوغ رقم واحد ووصل إلى مرحلة الرشد رقم اثنين، بعد يجب دفع الأموال شنو إليه. هذا بعد قلنا خلنا نقرأ هذا. طبعا نجي هنا الشيخ، أنا قبل شوي قلت البلوغ مطلق البلوغ، يعني الحجر من أسبابه قلت شنو عدم البلوغ، مو صحيح في قبال هذا. أنت الآية تتكلم، احنا قلنا الصغر وقلنا في قبال الآية تتكلم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يقول هذه بعد التجريد من الخصوصية، يعني بتنقيح المناط بتعبير آخر احنا نشوف هنا الموضوع هو اليتيم، وأنه يمنع من تصرفاته إذا لم يكن بالغا رقم واحد، وإذا كان شنو سفيها رقم اثنين. نقول إذا العرف وجد أنه لا خصوصية لليتيم، وعلة المنع فيه هي هذا السبب المركب اللي هسه يعني عدم البلوغ والسفة، فما دامت هذه العلة فسواء كان يتيما أو ليس بيتيم راح ننقل هذا العلة المن إلى غير اليتيم، مو صحيح؟ هسه نتكلم على الأيتام، نقول حتى غير الأيتام نجي ننقل لهم شنو الأحكام المتعددة. تدرون اليتيم يعني الذي ليس له أب أو أم، صحيح؟ قبل مرحلة البلوغ. هسه نقول هذا أكو قسمين، مرات ابن وعدة أب وأم وهو يملك، يتصرف أو لا يتصرف، نقول بتجريد الخصوصية، نفي الخصوصية، أو بتنقيح المناط، بتنقيح المناط نجد أن علة المال في اليتيم هي شنو عدم بلوغه والسفه الذي فيه، وهذه إذا كانت علة تامة وصل العرف إلى أن هذه العلة هي العلة القطعية لحكم المنع والحجر، فيقول متى ما وجدت هذه العلة كان هناك حجرا ومنعا، ومتى ما ارتفعت هذه العلة شنو أجيزت التصرفات المالية سواء كان يتيما أو ليس بي يتيم. فهنا نجرد الخصوصية وننقح المناط، ولكن يا مناط المناط القطعي، مناط شنو القطعي، باعتبار أنه إذا نقحنا المناط وكان ظنيا كان من النوع القياس الذي هو منهي عنه، وأن السنة إذا يعني قيست محقت، وبالتالي لابد في تنقيح المناط أولا من الرجوع إلى العرف، اثنين لابد أن يكون المناط قطعيا والعلة قطعية، ثم بعد ذلك أسري وأجر الحكم من أليف إلى باء لوجود العلة التامة التي أقطع بها في باء وهي موجودة في أليف، وما دام الحكم وجد في أليف بناء على هذه العلة وقطع العرف بأن هذه العلة موجودة في باء، إذن لابد أن يكون الحكم كذلك شنو منصب على باء. لا مو قلنا العرف، العرف يفهم أنه لما أقول لك مولانا اغسل ثوبك بالماء ليطهر مثلا، لا لا اغسل ثوبك بالماء، أريد هنا أجرد الخصوصية بالثوب، يقول مولاي الرواية ذكرت الثوب، أنا عندي بجامة، نقول له لا خصوصية، العرف يقطع بأنه لا مدخلية لثوبية الثوب في انصباب الحكم عليه، واضح إن شاء الله، حتى لو كان بجامة، حتى لو كان قميص، حتى لو كان عباء، واضح إن شاء الله تعالى. هذا نسميه شنو تجريد الخصوصية، أو أنا أعرف أنه هنا نفي الخصوصية، وفي حالات متعددة أنا أعرف أنه هنا تجريد خصوصية وتعميم، لا خلي المثال على هذا متام، لا أنا أعرف أنه الخمر مسكر، الخمر حرام، ليش؟ لأنه مسكر، فأكون قاعدة كلية كلما كان شيئا مسكرا فهو حرام، فأنا أجي لهذا مثلا أجي فد دواء معين، دواء معين وأجد أنه شنو يسكر، وأجد أنه شنو يسكر، أقول حرام لو مو حرام، أقول حرام، ليش؟ أقول لأنه أنا في مرتبة المتقدمة أدري العلة التامة لتحريم الخمر هو شنو، أنه مادة للإسكار لنفرض أنه علة تامة، وهذه العلة التامة موجودة وين؟ في السائل الفلاني، إذن لابد أن يكون شنو محرما. فإن الأحكام المعلولات تدور مدار عليها وجودا وعدما، ولكن قلنا بشرط أن أنقح المناط وأعرف أنه المناط قطعي، وهذا من ينقح العرف ينقحها، فإذا كان المناط ظنيا كان من القياس كما ذكرنا. جيد.
في بعض الموارد يعني الطفل اليتامى هو إلا أكل موجود، بلوغ موجود، لكنه ليس بأكل.
لكنه ليس؟
هو البالغ.
بالغ بلغ جيد.
لكنه هو ليس بأكل.
ما يتصرف؟ لا لا هم ما يجوز. إحنا قلنا إلا مركب، شرط مركب. يعني هذا التصرف مو على نحو الشرط التجزئي، ولكن على نحو العلة المركبة التي لابد أن تتوافر كل أجزاء العلة حتى بعد ذلك أنه يرتفع عنا المانع. واضح إن شاء الله شيخنا. طبعا نفرق بين السفه والجنون، يعني إحنا ذكرنا خمس أسباب، الجنون هو عدم العقل، أما السفه هو وجود العقل ولكن تصرفات العقل ليست على نحو السيرة العقلائية بما شنو متعقل بين القوم، وذن إحنا فرق بينات الوجود. قال إن اليتيم، بل خلنا نقرأ مرة أخرى، أن اليتيم لا يدفع عليه ماله إلا بشرطين، بلوغه ورشده، وعملية الرشد تثبت من خلال الابتلاء يعني الاختبار وملاحظة تصرفات اليتيم قبل بلوغه، حتى إذا ما بلغ ولوحظ منه الرشد شنو دفع إليه ماله. فإن الإناسة، هاي الآية إيش قالت؟ قالت الآية فإن آنستم منهم رجدا، ما معنى الإناس؟ آنستم، آنس يأنس، آنس ومأنوس وإناس، يعني شاهدتم ولاحظتم أنتم بالمشاهدة بالملاحظة بالتجربة تشوفون المعاملات تصرفاتهم صحيحة بعد تعطوهم فلوسهم. والآية الكريمة وإن كانت خاصة باليتيم، إلا أنه بتنقيح المناط القطعي وإلغاء الخصوصية لليتيم يعم الحكم شنو غير اليتيم أيضا. واضح إن شاء الله. إذن إلغاء خصوصية وتنقيح مناط قطعي. زين. الحكم الثاني مال اليتيم تحت تصرف الولي، فهل هذا المال يحجز تماما أو توجد ويعني تجوز به بعض التصرفات، تجوز به بعض التصرفات؟ الجواب كما سوف نبين بعد قليل أنه يجوز للولي أن يتصرف بعض التصرفات المالية بمال اليتيم، منها أن يأكل هو منه بالمعروف، هذا رقم واحد، واثنين وأن يصرف على نفس منه على اليتيم، أن يأكل بالمعروف وأن يصرف على اليتيم بما شنو يليق بحال اليتيم، ذن الاثنينات ماكو أي إشكالية به. نعم لا يجوز له إذا أراد أن يعني يأكل من مال اليتيم أن يأكل أكلا حراما، يعني بالإسراف، يعني يتجاوز الحد المخصص لذلك، هاي رقم واحد. وكذلك لا، في بعض الأحيان أكو تصرفات ضمن الحد المعقول ولكن ليست في زمانها وفي مكانها، لذلك الآية ماذا قالت لما نرجع لها؟ قالت ولا تأكلوها، يعني ولا تأكلوا أموال اليتيم، لا يجوز لكم إسرافا وبدارا أن يكبروا. يقول أنت دا تتصرف بمال اليتيم، أول شيء لا تأكلها إسرافا، لا تأكلها شنو إسرافا، ولا تأكلها شنو بدارا، ولا تأكلها إسرافا ولا تأكلها شنو بدارا. شنو إسراف؟ أنه أنت في تصرفاتك تتجاوز الحد المعقول والمسموح وتذهب شنو شططا بعيدا عن الجادة الصحيحة في التصرفات المالية. طبعا هذه ولا تأكلوها شنو إسرافا، يعني ولا تأكلوا المال إسرافا. قد واحد يقول إذن هاي منها استفيد، يجوز أكل المال ولكن بدون إسراف، صحيح لو مصحيح، ولكن نقول هذا أنتم منطق ومفهوم، وهذا مفهوم شنو نسمي إحنا مفهوم الوصف مو صحيح. ولا تأكلها يعني ولا تأكل المال إسرافا، إذن يجوز أكل المال شنو إسرافا، نقول هذا مفهوم وصف، مفهوم الوصف ما ينهض كلش. فأنت شلون استدليت؟ تقول نعم خب أنت كمل الآية المباركة تجد ماذا تقول الآية المباركة، تقول ومن كان فقيرا فليأكل شنو بالمعروف، وبعد مشكلة يعني الاستدلال بمفهوم الوصف تحال بأنه هي الآية نفسها تقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف طبعا شنو هذا؟ أنها تدل على جواز الأكل باعتبار أنه الأمر بعد الحظر أو تمهم الحاظر، شنو يدل عليه من على الجواز لا أكثر، والإباحة من فيجوز لكم مباح لكم أن تأكلوا من أموال اليتيم ولكن شنو بالمعروف. طبعا إذا كنتم شنو فقراء، وإذا كنتم أغنياء وقد أغناكم الله من فضله، بعد أنت ليش تبيد إيدك على أموال اليتيم؟ واضح إن شاء الله. إذن أول شيء إذا كنت غنيا بعد لا تمد إيدك، لا يجوز لك أن شنو تضع يدك على مال اليتيم وتصرف منه المال لنفسك. نعم إن كنت غنيا فاصرف له لليتيم، هذا ماكو إشكال، هاي رقم واحد، وإن كان الأفضل هم يحفاظ على رأس مال اليتيم. اثنين إن كنت فقيرا يقول فكل بالمعروف من هذا ما يخالف، فشي معروف هم كلنا. إذا كنت فقيرا يقول لك إذا كنت فقيرا بعد ما يجوز لك أمرا، الأمر الأول ما يجوز لك الإسراف، فهو شنو حرام شرعا، وأنت ولي والمفروض لك الولاية والوصاية على هذا المال وأنت أمين، فما يجوز لك أن تتصرف بنحو الإسراف ولا تتصرف بنحو البدار. شنو البدار؟ أنت تقول راح يبلغ بعد شهر ويأخذ أمواله، دخل أنا أسوي هاي التصرفات من هالسبيهة على متباشر عقبة إذا كبر ما أمتنع عن هذا التصرفات، تقول هذا ما يجوز. وإن كانت التصرفات المالية ضمن الموازين الشرعية وليست هي شنو يعني خلينا نقول فيها إسراف، ولكن إذا أنت تصرفت في ذلك المال في زمان يعني قبلي من أجل أنه إذا وصلت إلى الزمان البعدي ولا مرحلة البلوغ تمنع اليتيم من تصرفه، يعني تستبق الأحداث بتعبيرنا الضربة استباقية كما يقال، يقول هذا هم ما يجوز، هذا شنو منهي عنه. واضح إن شاء الله. لا لا، ولي صاحب الأموال، هو من اللي يصرف بالأموال؟ الولي بلي. لا يجوز الأكل من أموال اليتيم بنحو الإسراف أو بسرعة، هذا البدار، خوف أن يكبر فيمتنع الأكل. وتقييد النهي عن الأكل بالإسراف، قال ولا تأكلوها شنو إسرافا وبدارا، الذي هو عبارة أخرى عن تجاوز الحد المعتدل والمناسب. قد يستفاد منه، شوف إيش قال قد، ليش؟ لأنه مفهوم وصف، والوصف ليس له مفهوم، لأن هذا وصف والوصف مفهوم وليس بحجة، يعني ليس بظاهر. قد يستفاد منه جواز الأكل في الجملة، وهذا ما صرح به بعد ذلك. إذن إحنا نعتمد على التصريح بعد ذلك. عليكم السلام مولانا. شنو التصريح؟ حيث قالت الآية ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. جيد. ثم صبحكم الله بالخير سيدي. ثم إن الفرق بين الأكل إسرافا وبين الأكل بدارا ومبادرة، شنو مبادرة الكبر؟ هو أن الأكل في الأول اللي هو الأكل الإسرافي، هو أن الأكل في الأول أكل مع التجاوز عن أجرة المثل المناسبة للعمل، يعني التجاوز الحد المعلوم المعقول المعروف. بينما الأكل في الثاني اللي هذا الأكل البداري أكل من دون تجاوز، يعني منطبق على الحدود العقلائية، أكل من دون تجاوز عن أجرة المثل، ولكنه عمل وأكل يمكن شنو تأخيرهما إلى ما بعد بلوغ اليتيم، إلا أن الولي يسرع فيهما خوف أن يتصدى اليتيم نفسه للعمل ويمنعه آنذاك من الحصول على الأجرة. واضح إن شاء الله. بلي أنا عندي مثلا 100,000 دينار، ها مولانا، وأنا مرة أتصرف بيها، يعني مية أقدر أتصرف بيها، أجي أنا أسوف التصرفات مالية معينة وأكل منها شنو، وفي هذا الوقت والمفروض أكفى التصرفات مالية مقتضاها 10,000 دينار، 20,000 دينار. أنا شو أسوي؟ أصرف 100,000 دينار مثلا، أنا أشتري في بيت معين، ها مثلا خلينا نقول ب100,000 دينار، هو المفروض ب20، أنا أشتري شنو ب100 وأريد أبقي شنو لليتيم وهو ما يسوى مثلا البيت، ماكو، يقول هذا ما يجوز، هذا هنا أكو إسراف، أكو عدم عقلائية في التصرف. ومرة أخرى أنا مزاجيتي هواء، يقول هذا اليتيم راح يكبر، ماكو، هذا إيش فهمه، وإن كان هو عاقل وإن كان رشيد، دخل قبل ما يبلغ، ماكو أشتري لي فد بيت فد شيء معين، ماكو بفلوس على مود لما يجي شنو ما يقدر يتصرف في المال مالته، أنا أستفيد لي استفادة أخرى. يقول أنت مالك حق تتصرف إيش تصرف، يقول مو بيها مصلحة لليتيم، نقول له بيها مصلحة لليتيم، أنت ناظر مصلحتك لو مصلحته، إذا ناظر مصلحته راح يبلغ بعد، انتظر شوية شهر والأمور مو طايرة. واضح إن شاء الله تعالى. فمرة أنا أتصرف وأكل بالمعروف، خب كان بها، ومرة أكل شنو وبي المنكر، يقول هذا الأكل بالمعروف مو مطلق، الأكل بالمعروف ضمن المقاييس إذا شنو، والتصرف بالمعروف إذا مو اليتيم على أبواب البلوغ. فهذا يفرق بيناتهم. نرجع مرة أخرى نقول الأكل إسراف هو الأكل يعني في زمان يجوز لك الأكل ولكن قد تجاوزت الحد مثلا أنت يجوز لك أن تأكل من أموال اليتيم تصرف عليه وتصرف على نفسك أكل وشربها، لا هذا رايح كامش أموال اليتيم شي يسوي عزايم وقوازي وما أدري شنو، يقول له والله هذا مال يتيم، ها خلي يأكل هو هذا مدى يأكل، يقول هذا ما يجوز هيك تصرف، واضح إيش هذا إسراف. ومرة أخرى لا هو ضمن الحد ولكن زمان التصرف ما جاي، أنت ليش تتقرب الزمان على مود باكر عقبة إذا كبر ما يحصل الفرصة مالته فيه يخلي المال، يعني مثلا أنا دريت من مزاجية اليتيم باكر عقبة أن يخلي أمواله في مشروع معين، أنا من يمي لي أنا ما أريد هذا الشيء حتى إذا ما أنتفع، لا أريد أخلي أمواله شنو في شيء آخر، أقول لك لا تصرف التصرفات المالية هو راح يكبر، هو هاي الأموال مالته ويعرف وني خلي أمواله. قال الحكم الثالث الذي يعني تذكره الآيات الأخرى، أنه هل يجوز هذا مال اليتيم أن نجعله في مقام التجارة والمضاربة من أجل مصلحة اليتيم؟ الجواب شنو؟ نعم يجوز. شنو؟ أنه آني أضارب في مال اليتيم وهناك تجري عملية استرباح، وهذا هو أمر شنو جائز، ومن هذه المضاربة أنا أصرف شنو على اليتيم الأرباح وأخذ في شيء شنو ما يناسب اللي يؤجر في مقابل العمل الذي أعمله شنو في هذه المضاربة. وقلنا بشرط إحنا شنو كان عندنا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف. قال إن العمل في أموال اليتيم بقصد التجارة والاسترباح له أمر جائز. بلي طبعا الاسترباح وإدخال المصلحة. ويجوز أيضا طبعا الأحوط كأنه أن يؤخذ رأي من هو المرجع الفقيه لأنه ويجوز أيضا أخذ الأجرة على العمل بالمقدار المناسب له يعني للولي بشرط أن يكون العامل فقيرا وبحاجة إلى الأجرة. أما إذا كان غنيا فليستعفف. من هو؟ إيه طبعا وإن كان غنيا شنو فليستعفف، وإن كان فقيرا فتجوز له التصرفات. أنا غني، أنا مو غني، يجوز أكل من مال اليتيم؟ لا لا لا، ما يجوز أكل من مال اليتيم. يقول فليستعفف. أنا شرط أكلي من مال اليتيم أن أكون فقير. هذا أكلي جائز لو مجاز إذا كنت فقيرا؟ نعم جائز. أكلي مطلق لو مشروط؟ لا. أكل شنو لابد أن يكون بالمعروف، لا يصل إلى حد الإسراف رقم واحد. وهذا الأكل وهذا التصرفات لا تكون بدارية، هاي اثنين عتندني شرطا مركبات. جيد الحكم. بلي من وين؟ وإن كان غنيا أي بل فليستعفف يعني لا يتصرف، لتكون له عفة في عدم التصرف منه في ما. لا لا على الغني. هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم واضحة. ومن كان غنيا فليستعفف يعني بحذف المتعلق يعني فليستعفف عن تصرفاته، فلتكون له عفة عن التصرفات المالية بمال. قال ومن كان فقيرا فليأكل من معروف من مال اليتيم. متعلق شلون؟
يعني هذا العامل إذا كان غني أو فقير.
ما لا.
يكون العامل فقيرا، يعني العامل يعني مو شرط يعني الولي هو يكون عامل.
لا لا بعد إحنا منو يصرف خوف؟ مو أي واحد يصرف بالمال. هذا أموال اليتيم. إما أن يتصرف بها الحاكم الشرعي رقم واحد، وإما أن يتصرف بها عامة الناس.
لا.
يصرف. غير أكو ولي وصي على الأموال له الولاية والوصاية، هذا الرجل الدنيا يحكي عليه. نعم إذا أجاز الوصي أو المتولي على الأموال تصرفات غيره هم نفس يعني ولاية الولي ولي وصاية الوصي وصي، يعني أنا عندي أموال اليتيم وأنطيها شنو الغير، هم نفس المقاييس. بلي أربعة، إذا بلغ اليتيم فلا بد من دفع أمواله إليه إذا كان رشيدا. هذا مقتضى الآية بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال إذا بلغ اليتيم فلا بد من دفع أمواله إليه إذا كان رشيدا، ولكن على الولي عند دفعها إليه الإشهاد. خلينا نشوف إحنا إيش قلنا، لأن إحنا كنا نتكلمها في باب الإشهاد. هاي الأموال لما أريد أدفعها أنا الولي إلى اليتيم، هل من الراجح الإشهاد؟ الجواب نعم. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وبمقتضى الظهور للآية الأولي أمر، والأمر ظهر بمن بالإلزام والوجوب. فإن تعد دفع المال شنو؟ جيبوا شهود. ليش باكر عقبه يقول لك ها أكلت ماله هو بتعبيرنا قلب عليك؟ لا، إذا أكو شهود عدول اثنين بعد هاي النزاع ينحل وما ينحل، نعم هذا بعد ماكو خصومة مستقبلية. طبعا ظاهر الآية قلنا الوجوب، ولكن الفقهاء وتسالم الفقهاء وإجماع الفقهاء مبني على عدم ذلك، وبالتالي الإجماع سوف يحول بوصلة الظهور من الوجوب إلى الاستحباب. لذلك قال وظاهر الأمر بالإشهاد الوجوب، إلا أنه لو تم تسالم الفقهاء على عدمه، لو تم الإجماع، لعله قد يكون إجماع مدركي، لعله قد يكون إجماع يعني مدركي حدسي أو إجماع منقول إلى آخره بالإجماعات، لابد أن يكون الإجماع الحجة. إذا كان إجماع حجة كاشف عن رأي المعصوم هو الذي يقيد، لأن إحنا عندنا الإجماع بما هو إجماع ليس بحجة إلا إذا كان شنو كاشفا عن رأي المعصوم، عند ذلك يكون الإجماع حجة. قال وظاهر الأمر بالإشهاد الوجوب، إلا أنه لو تم تسالم الفقهاء على عدمه فلا بد من حمله على الاستحباب. ثم طبعا آخر شيء قلنا إذن أول شيء تجوز التصرفات المالية، ولكن إذا كان أكل بالحرام جائز أو غير جائز؟ طبعا غير جائز. ثم أنه قد جاء النهي المشدد عن أكل أموال اليتيم إذا لم يكن بالحق. إذا كان أكل بالحق بالمعروف جائز، إذا كان أكل بالباطل بعدها بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال شنو؟ ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وآتوا اليتامى أموالهم، طبعا مالتهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، ذنب إثم كبير جدا عظيم. بعد ولا تقربوا مال اليتيم، هذا شنو؟ إلا بالتي هي أحسن. أنا عندي معاملات أريد أزيد رأس ماله إلى آخره، جائز لو مجد؟ نعم. قال إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أشده يعني يبلغ، فإذا بلغ أشده أنتم بعد الطوشنوا الأموال مات. يا هو يا هو منه ولا تقربوا مال اليتيم، لا على الحرمة. قال ولا تقربوا مال اليتيم، بعدين إلا استثنى شنو؟ إلا بالتي هي أحسن. حصر هنا، يعني يجوز لكم أن تقربوا مال اليتيم بالمعروف بإدخال المصلحة في رأس ماله. ويأتي التحدث عن أحكام اليتيم فيما بعد إن شاء الله تعالى تحت عنوان من أحكام اليتيم. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.